هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. تعدد جبهات المواجهة في المنطقة على أرضية التصعيد والعدوان الذي تمارسه الولايات المتحدة على إيران، وكذلك مواصلة العدو لعدوانه على جنوب لبنان وكذلك على غزة، وذلك بعد 7 أشهر من الحديث عن وقف لإطلاق النار. ما الأبعاد التي يحملها العدوان الأمريكي على إيران؟ هل يحد العدوان على جنوب لبنان من التداعيات على الكيان؟ ما التطورات على صعيد قطاع غزة ومواصلة العدو لاعتداءاته؟ ساحات المواجهة، ثبات حتى النصر، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir، كما يمكنكم المساهمة والمشاركة في لقائنا هذا عبر أرقام الهواتف التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. أيها الأحبة الكرام، نبدأ من الملف الفلسطيني. ففي الوقت الذي تشهد فيه العديد من ساحات المنطقة مواجهات على أرضية التواجد الأمريكي في المنطقة وتصعيد الاحتلال في جنوب لبنان، ما زالت غزة وبعد 7 أشهر من التوصل لقرار وقف إطلاق النار تحت نيران الاحتلال، إن على صعيد عمليات الاغتيال التي يقوم بها، وكذلك توسيع رقعة الاحتلال بدفع الخط الأصفر ومواصلة القصف على العديد من مناطق القطاع. هذا وأعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين وصول 3 شهداء و16 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية جراء العدوان الصهيوني على القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي إن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 من تشرين الأول أكتوبر ارتفع إلى 854 شهيدا، في حين ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2453 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 770. ووفق التقرير ارتفعت الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023 إلى 72,740 شهيدا و 172,555 جريحا، وأكدت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. هذا وما زالت حكومة الاحتلال تطالب بنزع سلاح المقاومة في القطاع، فيما يصر الأهالي على الصمود على أرضهم في ظل غياب تام من جانب الدول التي تعهدت برعاية وقف إطلاق النار يوازيه غياب على مستوى المؤسسات الدولية التي تقتصر مواقفها على التنديد بممارسات الاحتلال، فيما تواصل واشنطن تأمين الغطاء للاحتلال لمواصلة اعتداءاته. عن آخر المستجدات على صعيد قطاع غزة، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
انتهى الفلسطينيون تشييع 2 من عناصر الشرطة الفلسطينية في خان يونس. مدير المباحث في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة مع أحد مرافقيه قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف السيارة التي كانوا يستقلونها في حي الأمل غرب مدينة خان يونس. هذا الاغتيال واحد من سلسلة عمليات الاغتيال التي تنفذها إسرائيل ضد عناصر الشرطة الفلسطينية يعني السماح للميليشيات بالعمل في غزة لنشر الفوضى في القطاع. كانت قوات الاحتلال كذلك اغتالت أحد العناصر المقاومة الفلسطينية في مخيم المغازي وسط القطاع باستهدافه على أحد النقاط الأمنية. جيش الاحتلال الإسرائيلي كذلك استخدم الزوارق الحربية في إطلاق النار على الصيادين الفلسطينيين ما أدى لإصابة أحد الصيادين. لكن التطور الأخطر ربما في الساعات الأخيرة هو تقدم الدبابات الإسرائيلية على مفرق الشهداء جنوب مدينة غزة، تقديم المكعبات الصفراء باتجاه الشرق، إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين الذين يحاولون المرور من تلك المنطقة، وتوقف الحركة على شارع صلاح الدين الذي يربط مدينة غزة بالمنطقة الوسطى. هي المرة الثالثة خلال هذا الأسبوع التي يتم عرقلة تقدم المواطنين الفلسطينيين أو انتقال الفلسطينيين من المنطقة أو من منطقة غزة إلى المنطقة الوسطى، ما يؤشر إلى إمكانية توسيع الخط الأصفر أكثر باتجاه الغرب، ما يعني سيطرة إسرائيل على مزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين.
شكرا للزميل سعيد بوريني للصورة الصوتية التي وافانا بها حيال آخر التطورات في قطاع غزة. ونرحب في الاستوديو معنا بالخبير في الشؤون الإقليمية الأستاذ حسن نمر. أستاذ حسن حياكم الله، أهلا بكم.
يا أهلا بكم
أخي. أستاذ حسن، كيف يمكن تناول المستجدات على مستوى قطاع غزة بعد 7 أشهر من الإعلان عن قرار وقف إطلاق النار؟
نعم، 7 أشهر من إعلان قرار وقف إطلاق النار وما زال العدو يواصل عدوانه على القطاع، على أهالي القطاع، كافة الهيئات المدنية والمدنيين أيضا، يعني رفع حصيلة الشهداء على مستوى القطاع. يستغل الاحتلال اليوم الحالة التي يتواجد فيها الإقليم، هناك مواجهات، يعني مواجهات على عدة جبهات في الإقليم، وخاصة ما نراه على صعيد المواجهة ما بين يعني إثر العدوان الذي قامت الولايات المتحدة به على إيران. هذا يعني العدو يستغل هذا الإجراء، بالإضافة أيضا إلى عدة يعني صدمات تشهدها المنطقة، والحالة السياسية على صعيد المنطقة غير هادئة، يوازيه أيضا تصعيد عسكري من جانب الولايات المتحدة وأيضا على صعيد جنوب لبنان وأيضا على صعيد القطاع. يعني العدو يستغل الحالة الإقليمية ككل على مستوى المواجهات التي يشهدها الإقليم، بالإضافة إلى أنه يسعى إلى تحقيق يعني الأهداف التي ذهب إليها في عدوانه على قطاع غزة. وهنا المسألة، ما زال القطاع يعني في غياب دائم عن الحالة الدولية. إن على صعيد الوسطاء الذين تعهدوا بقرار وقف إطلاق النار،
نعم،
أو على صعيد
المؤسسات. السؤال هنا عن الوسطاء، يعني أستاذ حسن، ماذا عن مكانتهم في ظل تصاعد العدوان الصهيوني على القطاع؟ بعد 7 أشهر من قرار وقف إطلاق النار؟
بصراحة الوسطاء يعني كان هناك عدة دول وسطاء، يعني كان القرار أمريكيا بشأن وقف إطلاق النار على صعيد قطاع غزة اتخذ من قبل الإدارة الأمريكية، وكان على أرضية وقف إطلاق نار كامل، إلا أن العدو يستغل الغطاء الأمريكي لمواصلة عدوانه. وهنا أيضا يضاف إلى ذلك إلى أن العدو الصهيوني الذي شارك الولايات المتحدة في عدوانها على إيران هو ما يزال يستهدف قطاع غزة تحت هذا الغطاء الأمريكي. الوسطاء وضعهم الوساطة اليوم بعيدة جدا عن تحقيق أي أهداف على الأرض أو من العناوين التي حملها قرار وقف إطلاق النار. يعني نرى أن الوسطاء الذين شاركوا في عملية وقف إطلاق النار على بقرار وقف إطلاق النار على صعيد غزة هم مشغولون أيضا في قضايا إقليمية أخرى يعني تبعد عملية وساطتهم عن ما يتعرض له القطاع اليوم، والعدو يستغل هذه الحالة ويذهب بتصعيد عدوانه يعني تحت رؤية بأنه حسم موضوع أمره على صعيد القطاع، إلا أن الأمور ليست في هذا الاتجاه، ما زالت الأمور معقدة على صعيد القطاع على مستوى يعني المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال التي سحبت العديد من قواتها من القطاع للتفرغ إلى جبهة جنوب لبنان.
طيب، استمرارا للعدوان على القطاع، الحديث في كيان الاحتلال ما زال يدور على عن عدم تحقيق أي نصر أو الحصول على إنجاز سياسي، وطبعا هناك مطالبات بنزع سلاح المقاومة. بماذا تشي هذه المعطيات باختصار لو سمحت؟
بصراحة المعطيات هنا تشي بأمور كثيرة، إلى أن العنوان يعني العنوان الذي ذهب به العدو على مستوى قطاع غزة هو نزع سلاح المقاومة لم يحققه حتى يومنا هذا، بالرغم من العدوان والدمار الذي يقوم به على مستوى قطاع غزة. كان العنوان نزع سلاح المقاومة، واليوم نحن يعني بدأ العدوان في العام 2023 واليوم نحن في العام 2026 وهناك 7 أشهر من وقف إطلاق النار ولم يحقق العدو أهدافه. وهنا اتهامات من جانب المنظومة السياسية في كيان الاحتلال للمنظومة العسكرية إلى أن هذه المنظومة فشلت في مواجهاتها يعني على كافة الجبهات، إن على صعيد جبهة غزة، على صعيد يعني جنوب لبنان، على صعيد المواجهة مع إيران. وهنا المنظومة العسكرية لم تحقق أي نصر سياسي أو هدف يعني قرار سياسي يعني كان قادرة على إنجازه على مستوى العدوان الذي خاضته المنظومة العسكرية للاحتلال على مستوى قطاع غزة.
ماذا عن موقع المقاومة في القطاع اليوم في ظل استمرار العدو في عدوان؟
ما زالت المقاومة تواجه يعني مخططات الاحتلال الهادفة إلى إقصائها عن قطاع غزة في مواجهتها. إلا أن الأمور يعني تشي بشيء آخر، المسألة أنه الحاضنة الشعبية للمقاومة التي تعرضت للكثير من الأضرار والخسائر في ظل العدوان الذي يواصله العدو في قطاع غزة، إلا أنها ما زالت مصرة على دعم قوى المقاومة وفصائل المقاومة. وهنا يعني العقبة الأساس التي تقف في وجه العدو الصهيوني وأهدافه.
طيب، ماذا عن تأثر الوضع في القطاع بما يشهده الإقليم من صراعات ومواجهات؟
سبق وذكرت يعني في سؤالكم الأول أنه العدو يصعد من عدوانه على مستوى القطاع في ظل ما يشهده الإقليم بمواجهات وصراعات، إن على مستوى إيران، على مستوى جنوب لبنان، وأيضا على مستوى يعني ليس فقط على مستوى قطاع غزة بل أيضا يعني على مستوى الأحداث التي تشهدها الضفة الغربية. أيضا هناك عمليات ترحيل على مستوى الضفة، هناك اعتداءات، هناك عمليات اعتقالات، وعلى هذه الأرضية ما زالت المقاومة يعني ترفع الشعار الأساس لها أنها بصدد يعني مواصلة عملياتها في مواجهة العدوان الصهيوني، وهي مستمرة في مراقبة عملياتها حتى تحقيق النصر.
طيب شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن نمر. سنعود للحديث إن شاء الله، ولكن في الملف الفلسطيني سنواصل من الضفة الغربية هذه المرة، ولكن بعد الفاصل.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نواصل معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، ونبقى في الملف الفلسطيني، وهذه المرة إلى الضفة الغربية التي شهدت الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين اعتداءات واقتحامات من قوات الاحتلال، تخللها إصابة طفل في بيت لحم واعتقال عدد من المواطنين في مناطق متفرقة. في بيت لحم أصيب طفل في 16 من العمر بجروح خطرة برصاص الاحتلال قرب المقبرة الإسلامية في مخيم عايدة شمال المدينة. قالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال أطلق النار من البرج العسكري باتجاه المقبرة الإسلامية في مخيم عايدة، ما أدى لإصابة الطفل بالرصاص الحي، ونقل من قبل الهلال الأحمر إلى المستشفى للعلاج، ووصفت حالته بالمستقرة. وواصلت قوات الاحتلال فجر الاثنين حملات المداهمة والاعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، والتي أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 21 مواطنا بينهم أسرى محررون وثلاثة أشقاء عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والتنكيل بسكانها. وتركزت الاعتقالات في محافظات قلقيلية والخليل ورام الله وبيت لحم وطول كرم وجنين، حيث طالت الحملة عددا من الشبان والأسرى المحررين. ففي قلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم شرق المدينة، واعتقلت الأشقاء بدر وأسامة ولؤي جمعة، وهم أشقاء الأسير شادي جمعة، وذلك للمرة الرابعة خلال أسبوعين، كما اعتقلت الشاب أمير مراعبة من بلدة كفر ثلثة. وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يزيد يوسف حمارشة ومحمود أحمد سليم خلال اقتحام بلدة يعبد جنوب غرب المدينة. في طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال الشابين إلياس مزهر وأحمد عبدة من ضاحية أرتاح جنوب المدينة، بينما أخضعت عددا آخر من الشبان للتحقيق الميداني عقب احتجازهم عدة ساعات في مقهى بمحيط دوار السلام في الحي الجنوبي من المدينة. في رام الله والبير اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عواد النجار عقب مداهمة منزله في بلدة السلواد شمال شرق رام الله، كما اعتقلت الشاب أيمن بهاء نخلة من مخيم الجلزون أثناء مروره قرب مفترق كراميلو غرب أريحة. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الشابين علاء عيسى ومحمد جبارية خلال اقتحام بلدة الخضر جنوب المدينة. أما في الخليل فقد شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت تسعة مواطنين بينهم الأسير المحرر وحيد حمدي أبو ماريا من بلدة بيت أمر، إضافة إلى حسن فؤاد أبو عياش وشادي حاتم فوزي أبو عياش ويوسف خليل، كما اعتقلت من بلدة إذنة غرب الخليل كلا من وسام جهاد طميزة ومحمد عبد الغفار طميزة وأحمد ذيب فرج الله و نجله محمد، إلى جانب اعتقال الشاب مجاهد أحمد خليل والرجوب من مدينة دورة جنوب الخليل. بدوره أكد مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال يواصل سياسة الاعتقالات المكثفة بحق الفلسطينيين، لا سيما الأسرى المحررين وعائلات الأسرى، في إطار سياسة العقاب الجماعي ومحاولات الضغط والتنكيل بالمواطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية. نبقى في الملف الفلسطيني، حيث تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال 48 ساعة الماضية، ووقع 23 عملا بينها عمليات تصدي لاعتداءات المستوطنين المتزايدة. وذكر مركز معلومات فلسطين معطى أنه رصد أربع عمليات تصدي لاعتداءات المستوطنين وإلقاء زجاجة حارقة، إلى جانب اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 18 نقطة متفرقة بالضفة والقدس. وتصدى الشباب الثائر لاعتداءات المستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات بينهم في بلدتي عقربة وجوريش بنابلس وبلدة دير جرير برام الله وقرب مستوطنة عفرة، حيث ألقيت زجاجات حارقة باتجاه المستوطنين. كما وقعت مواجهات مع قوات الاحتلال تخللها إلقاء حجارة في بلدة العيساوية بالقدس وبلدة المغير وقراوة بني زيد ودير عمار ويبرود وعين سينيا ومخيم جلزون برام الله. كما وقعت مواجهات في بلدات باقة الحطب بقلقيلية وحارس بسلفيت وعانين وفقوعة بجنين وتقوع ببيت لحم وبيت أمر ويطا ومخيم العروب في الخليل. وتأتي عمليات المقاومة في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدا ملموسا في اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين. ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين 1637 اعتداء خلال شهر نيسان أبريل الماضي، مشيرة إلى أن المستوطنين نفذوا 217 عملية تخريب للممتلكات و80 عملية مصادرة وسرقة. ومن الملف الفلسطيني إلى الملف الإيراني، ففي الوقت الذي تستمر فيه حالة وقف إطلاق النار الهش بين إيران والولايات المتحدة، وفيما لا يلوح في الأفق أي وضوح لاتفاق قريب، أرسلت طهران ردها على المقترح الأمريكي الذي تسلمته الأسبوع الماضي إلى الوسيط الباكستاني الذي نقله بدوره إلى واشنطن. وفي معرض رده على الرد الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب على منصة تروث سوشيال أن الرد غير مقبول بالكامل. إيران في ردها جددت رفضها لبنود عديدة في المقترح المذكور، وكانت قد وصفتها بالفعل بأنها غير مقبولة، مبينة أن ردها يركز على إنهاء الحرب في كل المنطقة خاصة لبنان وتسوية الخلافات مع الولايات المتحدة. وأضافت طهران أن ردها يركز على ضرورة وجود آلية واضحة ومضمونة بشأن رفع أشكال العقوبات كافة، كما على ضرورة وجود ضمانات دولية واضحة بشأن تنفيذ أي اتفاق قد يبرم مع واشنطن، كما واعتبرت أن تعامل الولايات المتحدة مع ردها بإيجابية سيدفع بالمفاوضات قدما وبشكل سريع، والخيار الآن بيد واشنطن والتزامها بالواقعية السياسية سيكون حاسما. ونعود إلى ضيفنا في الاستوديو الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي. أستاذ حسن، أهلا بك من جديد في لقائنا.
يا أهلا بكم.
رد إيراني على المقترحات الأمريكية لم ينل رضا ترامب الذي عبر عن بعد تناوله الرد بأنه لم يعجبه بالكامل. ماذا في الرد الإيراني، ولماذا برأيك لم ينل الرضا الأمريكي أو الترامبي؟
هناك بالأساس مواقف إيرانية ثابتة تحافظ عليها إيران في مواجهتها، يعني إن كان على مستوى المستوى العسكري أو المستوى السياسي، يعني المسار التفاوضي. الرد الإيراني جاء دائما في أولوياته هو إيقاف الحرب، بينما الأمريكيون أو الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسعى دائما إلى التلويح بورقة الملف النووي. المسألة أنه مسألة الملف النووي كانت إيران قد حددت، يعني منذ بداية الحديث عن الملف النووي، بأن مسألة الملف النووي ترامب بين الحين والآخر عندما يريد يعني إقصاء أو العمل على العودة لمسار المفاوضات، يعود ويرفع ورقة الملف النووي على حج، يعني على 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 أرضية أو بزريعة أن إيران تسعى لتسليح ملفها النووي أو العمل بإجراء عسكري على مستوى يعني تجاربها النووية. إيران منذ ما يعني انطلاق عملية الحديث عن الملف النووي تحدثت وقالت بالحرف الواحد أنه إطار عملها على المستوى النووي إطار سلمي 100%، ولا تسعى للحصول على سلاح نووي.
نعم.
الحجة الأمريكية دائما برفع عملية حصول إيران على سلاح نووي من خلال يعني الملف النووي بعيد جدا عن أرض الواقع، إلا أن الإدارة الأمريكية عندما يتم الحديث عن العودة إلى المفاوضات تلوح بسلاح النووي التي تسعى إليه إيران على أرضية تجاربها أو عملها النووي. وهنا الأساس إنه الإدارة الأمريكية يعني عندما تسلم مقترحات للطرف الإيراني أو لإيران تريد إقصاء الطرف الآخر، يعني تريد إقصاء طهران وعملية تعلن طهران استسلام
إيران.
على أرضية مفهوم أو الحالة النرجسية التي يتمتع بها أو يتسم بها دونالد ترامب، إنه الطرف الآخر غير موجود.
نعم.
هناك عملية هيمنة تريد فرضها الولايات المتحدة، هناك عملية غطرسة تريد الولايات
ولا
المتحدة،
ولا ننسى الدور الإسرائيلي أيضا، وعملية كانت هناك مكالمة
وعملية
بين ترامب ونتنياهو.
نعم. على صعيد المكالمة التي يعني أجراها دونالد ترامب مع رئيس وزراء الاحتلال يعني بنيامين نتنياهو، تأتي في إطار عملية توثيق أو عملية تنسيق الردود على مستوى مواجهة إيران.
نعم.
على أرضية الرد. هنا إيران ثابتة في موقفها، لا تراجع، هناك مواقف لن تتراجع بها الجمهورية الإسلامية مهما علت نغمة التصعيد من قبل الإدارة الأمريكية. إن على الصعيد العسكري أو على صعيد محاولة ثني طهران عن مواقفها على صعيد المسار التفاوضي.
نعم.
الجمهورية الإسلامية ثابتة في مواقفها مهما علت نغمة التصعيد من جانب الإدارة الأمريكية.
طيب الآن يعني هناك تلويح بالعمل العسكري على مستوى الرد الأمريكي، وترامب يعني له تلميحات خاصة وتتناقل في وسائل الإعلام بالتحليل والمناقشة، كيف تنظر إلى ذلك؟
يعني بصريح العبارة، عندما تلقى الرد البارحة لم يكن هناك نغمات تصعيد، ولكن سبق ذلك نغمات تصعيد، يعني ما قبل استلام الرد كان هناك نعم نغمات تصعيد وصلت إلى حدود يعني عملية استخدام النووي مقابل.
نعم.
النووي.
نعم.
والمسألة هنا أنه عملية التخطي، يعني الإدارة الأمريكية تقديراتها خاطئة، كما أنه عملية التصعيد التي تلوح به كل مرة يعني لم تصل إلى حدود، يعني لم تصل إلى حدود الحسم، أو أرادت أنه الطرف في مقابلها يعني طرف ضعيف، ولكن الأمور والمواقف الإيرانية لا تشي بذلك يعني بعيدا عن أرض الواقع تماما. الإدارة يعني إيران ما زالت ثابتة على مواقفها.
إيران تقول بأننا بتكون اتفاق نتفق، بس استسلام ما في.
هذه المسألة خاصة وأن التقديرات الأمريكية في مسألة يعني التعامل التاريخي ما بين واشنطن وطهران، هناك أرضية تاريخية علينا أن نفهمها تماما.
نعم. نعم.
هي أنه مسألة المواجهة الجارية اليوم ما بين طهران وواشنطن ليست في حدود ما بعد الجمهورية الإسلامية، بل سبق ذلك إلى العام 1953.
نعم.
عندما كان الانقلاب الذي دبرته واشنطن ضد مصدق.
نعم.
يعني في عملية تأميم النفط.
نعم. نعم.
هنا الشعب الإيراني ما زال يحتفظ في ذاكرته في هذه النقطة. هنا جاءت ما بعد مرحلة مصدق، يعني جاءت الثورة الإسلامية في إيران في سبعينات القرن الماضي لتؤكد ثبات الجمهورية والحفاظ الجمهورية الإسلامية وإيران على ثوابتها ومواقفها في مواجهة يعني عمليات الاستكبار التي تتمتع به اليوم، يعني أو عمليات الغطرسة والهيمنة التي تريد الإدارة الأمريكية فرضها على إيران. إيران بعيدة عن أي موضوع خضوع لهيمنة أو غطرسة.
نعم.
أو تبعية.
طيب ماذا عن الوسطاء؟ ماذا عن الوساطة والوسطاء؟ هل يمكن لدور لها من دور يمكن أن يلعبه الوسيط لجسر اللي هو خاصة أن الوسيط الباكستاني الآن لم يعد وحيدا، هناك من وراء الكواليس يبدو على ما يبدو أن هناك دور لقطر وأيضا ربما حتى السعودية أيضا باتجاه نزع الفتيل
كان هناك تحرك دبلوماسي للخارجية الإيرانية، كان هناك تحرك دبلوماسي إيراني، شهدنا زيارة عرقجي لباكستان، شهدنا زيارة عرقجي لعمان أيضا، كان هناك زيارة لموسكو، كان هناك زيارة للصين. يعني إيران تسعى لحشد الدعم لمواقفها وتثبيت مواقفها في مواجهة الغطرسة الأمريكية،
خاصة أن ترامب أيضا مقبل على زيارة إلى الصين.
وهنا يعني المسألة تريد، طهران تريد ضمانات من الشركاء الإقليميين، وحتى كان هناك في اتصالات قام بها عرقجي مع تركيا مع مصر مع قطر مع السعودية. يعني إيران تريد حشد دعم لمواقفها في مواجهة ما تريده الولايات المتحدة أو عمليات الغطرسة التي تريد فرضها الولايات المتحدة في مواجهة إيران، خاصة أن إيران تعرضت لعمليتي غدر. يعني لا ننسى هناك اعتداءان في ظل مسار المفاوضات، وهنا عملية الثقة من الجانب الإيراني لواشنطن معدومة تماما، وهذا يحق لطهران أن تجمع شركاء إقليميين وشركاء دوليين في أي عملية مسار تفاوضي مقبل مع الولايات المتحدة. الأمر بعيد جدا، عملية الثقة لم تنتهي، يعني لم تحسم قضية عملية الثقة ما بين واشنطن وطهران على أرضية يعني العمليات الخداع الأمريكي. نقوم في مسار مفاوضات تتجه إلى عملية عسكرية لفرض ما تريده على الأرض.
على صعيد اللقاءات أيضا كان هناك لقاء مهم جمع قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبد الله مع قائد الثورة الإسلامية آية الله مجتبى خامنئي. هل من علاقة ما بين الرد الإيراني وهذا اللقاء؟
بالطبع هناك ثبات على الموقف الإيراني، يؤكد ذلك اللقاءات التي تجري بين المسؤولين الإيرانيين وقائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى خامنئي، الذي يؤكد في كل لقاءاته على ثبات الموقف الإيراني. وكان هناك له يعني تحديد، يعني أريد أن أتناول قضية مضيق هرمز الذي أعلن عنها المرشد الإيراني السيد علي مجتبى خامنئي بأن المسألة مضيق هرمز هوية للشعب الإيراني ولا تنازل عنها، كما هي القضايا الأخرى، الملف النووي، الملف الفلسطيني والقضايا الأخرى في المواقف الإيرانية.
اسمح لي أن نكتب بهذا القدر، نعود بعد الفاصل. أيها الأحبة الكرام، إلى الملف اللبناني. فيما يتصاعد العدوان الصهيوني على جنوب لبنان في استهداف المدنيين، أي من خلال تدمير القرى ودعوات التهجير من قبل جيش الاحتلال على غرار ما حصل في قطاع غزة، تتصاعد حدة التوتر بين المنظومتين السياسية والعسكرية في كيان الاحتلال. ففي الوقت الذي تتجه فيه المنظومة السياسية على رأسها نتانياهو وكاتس باتهام المنظومة العسكرية بالتقصير على صعيد المهام المطلوبة منها، يؤكد قائد أركان الجيش يالزامير بأن ما ذهبت إليه المنظومة السياسية وعنونته بنزع سلاح حزب الله أمر لا يمت إلى الواقع بصلة. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
يزداد المشهد تعقيدا في مقاربة كيان العدو للمواجهة القائمة مع حزب الله في الشمال، بعد أن ورطت حكومة العدو نفسها فيما وصفه رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني جيورا إيلاند بالفخ الاستراتيجي، في ظل عجزها عن إحداث تحول في المواجهة مع حزب الله بعدما نجح في استخدام المحلقات الهجومية كأداة تكتيكية وحولها إلى نقطة استنزاف يومي لقوات العدو العاجزة عن مواجهة هذا التهديد. وهذا ما دفع الكثير من الأوساط للدعوة إلى إعادة النظر في سير المعركة والعمل لوقف إطلاق النار بشكل شامل والانسحاب من الأراضي اللبنانية.
الحقيقة أنه بعد سنتين ونصف من بدء الحرب فإن حزب الله لا يزال موجودا على حاله، وهذا فشل استراتيجي عميق لحكومة إسرائيل. والرؤية التي تقول إنه إذا أزالوا عنا القيود التي يضعها الأمريكيون في أيدينا الآن فإن الجيش الإسرائيلي سيخرج ويسحق حزب الله مرة واحدة وإلى الأبد هي وهم تماما، مثلما كان وهما النصر المطلق على حزب الله أو إسقاط النظام الإيراني.
خالد سعل:
ليس لدى جنود الجيش حل أمام التهديد الذي يتعرضون له دون أن يكون واضحا بشكل يقيني أن سبب بقائهم في جنوب لبنان يبرر الإصابة الممنهجة من المحلقات الانتحارية، وأعتقد أنه ليس واضحا ما هو الهدف من بقاء الجنود في لبنان. وإذا لم يكن لدى الجيش حل للمسيرات الانتحارية فربما يجب إعادة النظر. ولا شك أن إسرائيل وجيشها يقعان في نقطة غير جيدة من ناحية البقاء في جنوب لبنان.
نحن وكأننا ندور في حلقات مفرغة، حيث يسقط عشرات المصابين من الجيش الإسرائيلي في الحوادث يوميا، وفي كل يوم طائرتان أو ثلاث طائرات انتحارية تنفجر وأخرى يتم إسقاطها. هذا الضغط الذي يمارس على سكان الشمال وهذه الأخبار عن جنود مصابين ليست شيئا ينبئ بالتفوق الإسرائيلي.
النتيجة الأسوأ للاتفاق الإيراني الأمريكي أنه ظاهريا سمح لحزب الله بالقتال وأيدينا مقيدة، ونوع القتال الحالي هو تكتيكي جدا في مناطق هي ذات أفضلية لحزب الله، لذا يجب الوصول إلى وقف إطلاق النار كامل في لبنان، وهو بالتأكيد أفضل من الوضع الحالي حيث نرى جنودنا يصابون وتلك المشاعر الفظيعة في الجيش الإسرائيلي جراء وقوعنا في الفخ عندما قالوا لنا أن حزب الله قد ضعف.
إعلام العدو أكد أن المستوطنين في الشمال باتوا في حالة قلق وعدم يقين حيال المستقبل، لا سيما في المستوطنات الحدودية التي تعيش أجواء حرب حقيقية في ظل استمرار المواجهة مع حزب الله.
بالأمس وقع حدث استثنائي جدا عندما قامت كاميرا مراقبة في منطقة المطلي بتوثيق تلك المسيرة وعليها صاروخ أربيجي وهي تتجول هكذا على الحدود. هناك نيران طوال الوقت في الجليل، وبلدات ما يسمى خط المواجهة بحسب قيادة الجبهة الداخلية يسمعون على مدار الساعة انفجارات وأصوات تفجيرات، وهذا ليس بالشيء الذي يسمح بالعودة إلى الحياة العادية.
يوم الجمعة دخل 150 ألف مواطن في دولة إسرائيل إلى الغرف الآمنة بدل أن يذهبوا للتبضع، وذلك بسبب إطلاق النار من لبنان باتجاه أراضي إسرائيل. أنا أجزم أنه لو كان هذا الإطلاق ليس باتجاه منطقة الكريوت أو باتجاه كريات شمونة بل كان باتجاه جوشدان لكان الرد العسكري الإسرائيلي أقصى بكثير.
مستوطنون في شمال فلسطين المحتلة عبروا عن غضبهم نتيجة استمرار هذا الواقع، وسألوا حكومتهم هل كانت ستتعامل بنفس الطريقة لو أن صواريخ حزب الله سقطت في منطقة تل أبيب الكبرى.
ونتابع مع الأستاذ حسن نمر. أستاذ حسن، بتناولنا للوضع على مستوى جنوب لبنان وتعرضه للعدوان، هل تستطيع تل أبيب حسم ورقة جنوب لبنان على أرضية المعطيات اليوم، وخاصة هذه الاتهامات بين الطرفين في الاحتلال في كيان الاحتلال بالاتهام بالتقصير وما إلى ذلك؟
هنا أريد أن ننوه إلى نقطة هامة جدا أتى زميل طلال أحمدي في تقريره على ذكر جيورا آيلاند. هذا جيورا آيلاند هو من خطط لعملية الهجوم على قطاع غزة، وهو الذي حضر للتخطيط على الهجوم على جنوب لبنان.
لبنان نعم.
أيضا نقطة يعني منعطف بسيط. المسألة هل تستطيع السؤال يعني عملية العملية
هل
العسكرية
هل تستطيع حسم ورقة طيب لبنان
العملية لبنان. العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال المنظومة السياسية في كيان الاحتلال وعلى رأسها بنيامين نتنياهو يعني ذهب بسقف عالي جدا لم يحققوا. إن على صعيد كما ذكرنا سابقا على صعيد قطاع غزة الآن في جنوب لبنان تتكرر المسألة في مواجهة يعني العمليات التي تقوم بها المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان تضع حد يعني وعقبات أمام تقدم جيش الاحتلال. المنظومة السياسية ذهبت تحت عنوان تأمين ذهبت يعني نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان، بينما المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال تقول أن عملها يقتصر فقط على عملية تأمين سكان مستوطنات شمال فلسطين المحتلة وحدود العمليات لها هي فقط
جنوب الليباني.
نعم هذه العملية، يعني هناك تناقض بين المنظومة السياسية في كيان الاحتلال التي ذهبت بسقف عاليا نزع سلاح حزب الله، وقال رئيس الأركان إيال زميل قال في الحرف الواحد بأنه عملية نزع سلاح حزب الله يتطلب احتلال كامل لبنان، وهو ما لا يستطيع عليه الجيش. يعني المنظومة السياسية تتهم المنظومة العسكرية هنا بالتقصير في عملها نظرا لعدم حسم عملية جنوب الليطاني، وأيضا عملية تقصير في مواجهة إيران أيضا. يعني المنظومة السياسية تتهم الجيش المنظومة العسكرية بالتقصير على مستوى المواجهة مع إيران، وأيضا على صعيد قطاع غزة هناك نزاع ما بين المنظومتين العسكرية
والسياسية.
وهذا يتواكب تماما مع العمليات التي يقوم بها مجاهدو المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، والتي تطلع حدا للغطرسة الإسرائيلية على صعيد العدوان في جنوب لبنان، وتحد من طموحاته بإقامة يعني منطقة عازلة إن في جنوب لبنان إن في جنوب الليطاني أو على كل أرضية، يعني على كل أرض لبنان. المعركة محسومة تماما، هناك نزاع في كيان الاحتلال تحدد أو تزيد من عقباته مسألة عمليات المقاومة في جنوب لبنان.
شكرا لك الأستاذ حسن نمر الخبير في الشؤون الإقليمية على مشاركتك القيمة في هذا اللقاء. نكتفي بهذا القدر، طبعا كان هناك أسئلة أخرى حول الوضع في لبنان، ولكن إن شاء الله نرجئها إلى لقاءات أخرى. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.